الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في إمكان التعبد بالظن في مسائل علم الكلام، وقد قلنا أن الكلام في إمكان التعبد بالظن في مقامين: المقام الأول في إمكانه في العقائد، والمقام الثاني في إمكانه في المعارف. وقد انتهينا سابقا من البحث في إمكانه في العقائد، وقلنا أو البحث عن إمكانه في العقائد، وقلنا فيما سبق أن العقائد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هي العقائد التي لا يمكن التعبد فيها بالظن للزوم محذور الدور، وهي معرفة الله، عدل الله، والنبوة. والقسم الثاني هي العقائد التي لا يلزم من القول بالتعبد بالظن فيها محذور الدور، وهذا القسم يمكن أن يصنف إلى صنفين: الصنف الأول هي العقائد المهمة التي أخذها الشارع ركنا في الإسلام أو ركنا في الإيمان، وقلنا هذا القسم من العقائد يوجد تسالم على عدم إمكان جعل الحجية للظن فيه، ولكن ما هو وجه هذا التسالم عند علمائنا المعلوم؟ الشيخ سند حفظه الله ذكر وجها وتقدمت المناقشة فيه، وقلنا أن الوجه هو أن هذا القسم من العقائد لو كان ثابتا لاقتضى ثبوته أن ينقل على نحو قطعي بطريق قطعي، لأن الدواعي تقتضي تضافر بيان هذا الصنف من العقائد، وهذا يستدعي أن تتضافر الدواعي لنقله، فعدم نقله بطريق قطعي أي الاقتصار في النقل على خبر الواحد يفيد القاطع أو لا أقل الاطمئنان بعدم صحة هذا الطريق، إذ لو كانت العقيدة ثابتة لنقلت إلينا بالتواتر مثلا، فلماذا تنقل بخبر الواحد؟ نقل الواحد أو تفرد الواحد في نقلها دليل على كذبها يقينا أو اطمئنانا، وإذا كنا نقطع أو نطمئن بكذب هذا الطريق لا يعقل جعل الحجية لهم. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني هي العقائد غير المهمة، ونقصد بغير المهمة يعني نسبيان مقارنة بالصنف الأول، كل ما ألزم الشارع به مهم ولكن ليست أهميته بأهمية أحسنتم ليست أهميته بمقدار أهمية العقائد التي أخذها الشارع كأركان في الإسلام أو كأركان في الإيمان، ولكنه مهم في نفسه. أهمية نفي الأهمية بالنسبة إلى ملاحظة الصنف الأول. وقلنا في هذا القسم أو هذا الصنف، حتى لا يحصل تشويش، في هذا الصنف من العقائد لا يوجد محذور في إمكان التعبد فيه بالظن، أو لا يوجد محذور في القول بالتعبد ماذا؟ بالظن فيه. لا يوجد محذور، لا محذور الدار ولا هذا المحذور الذي قلناه ماذا أخيرا. بل هذا الصنف وزانه كوزان فروع الدين، كما أنه لا مانع من القول بحجية الظن في فروع الدين، أقصد القضايا العملية والتي يرتبط فيها العمل بالجوارح، لأن هذه أيضا صارت ماذا؟ صارت من الفروع، ولكن نحن عبرنا بالفروع جريا على ماذا؟ على الاصطلاح الدارج.
يعني هذا التقسيم اللي ذكر من العقائد إلى قسمين، ما يمكن وما لا يمكن، جعل الحجية ولا صنفين، لما طرح يعني أحد طرحه؟
نعم طرحه جملة من الأعلام، وحتى هذه الوجوه التي نذكرها في بيان عدم إمكانية التعبد هنا أو إمكانية التعبد هناك ذكروها الأعلام. نعم هذا الترتيب وهذا الجامع أو عرض المطلب بهذه الطريقة لعله من مختصات هذه المباحثة، وإلا نفس الوجوه ذكرت من قبل الأعلام رضوان الله تعالى عليه. خب، فهذا الصنف الثاني من العقائد وزانه وزان الأحكام الشرعية التي ترتبط بجوارح الإنسان، فكما أنه لا محذورة في التعبد فيها بالظن، كذلك لا محذورة في التعبد في الظن فيها. خب، هذا فيما يرتبط بالمقام الأول.
مسألة الولاية والبراءة
الولاية التي تذكر، الولاية التي تذكر في فروع الدين، المقصود منها حبهم صلوات الله وسلامه عليهم ونصرتهم وبغض أعدائهم وعدم نصرة الأعداء، بل العمل على كسر شوكتهم وإضعاف شأنهم وإسقاط مكانهم، وهذه تندرج ضمن الأحكام العملية التي ترتبط بعمل جوانحي للإنسان وهو الحب والبغض، أو العمل الجوارح للإنسان وهو النصرة العملية بالقول والفعل ومعاداة أعدائهم بالقول أو الفعل. فهذه من الفروع، ليس الولاية التي من الأصول الاعتقاد بإمامتهم.
يعني كانت الفروع هي المرحلة الثانية.
نعم بعض علمائنا، وهذا موجود حتى في كلمات الشيخ سند، يقول من الأخطاء الشائعة ذكر الولاية والبراءة في فروع الدين، لأن هذه من الأصول الاعتقادية. أنا أقول له لا، النفس عندها عدة أفعال، الفعل الأول هو الاعتقاد والإيمان، الفعل الثاني هو الحب، الفعل الثالث هو البغض، هذه أفعال النفسية، والذي هو من الأصول الاعتقادية الاعتقاد بإمامته. أما حبهم لا دليل على أنه من الأصول الاعتقادية، لو أن شخص اعتقد بإمامة أمير المؤمنين ولكن لم يحصل له هذه الحالة النفسية، لم يحصل له الحب، لا أنه يبغض أمير المؤمنين ويظهر البغض، هذه مسألة أخرى، لم يحصل له الحب. فالإنسان يمكن يحب شخص، يمكن يبغض شخص، ويمكن ماذا؟ أن لا يحبه ولا يبغضه، يمكن أو لا يمكن. فلم يحصل له هذا الحب، هل نحكم بعدم تشيعه؟ لا نحكم بعدم تشيع، فضلا عن أن نحكم بعدم إسلام. نفس هذا الحب
في روايات حبنا أساس الإسلام.
نعم، المراد بالحب الذي هو أساس الإسلام ما هو؟
اعتقاد الولاية.
العلماء يقولون مقتضى تطبيق مناسبات الحكم والموضوع أنه ليس المراد هذا الحب القلبي الذي قد يكون من دون اعتقاد بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليه.
إذا شوف بعض الأشخاص كذا يحبون يعتقد بإمامتهم
التمسكية. نعم. خو على كل حال، فنفس الحب لا دليل على أنه من أصول الإسلام. الإمام الصادق يقول الإسلام شهادة لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، هذا هو الإسلام. فمن لم يحب أمير المؤمنين في قلبه وكان معتقدا بنبوة النبي وبإمامة أمير المؤمنين يحكم بتشيعه. هذا لا دليل على خروجه عن التشيع. نعم بناء على وجوب الحر، بناء على وجوب الحر نقول له أنت لم، أنت لم تمتثل واجبا شرعيا، فيكون حكمه كحكم من اغتاب، من اعتقد بإمامة أمير المؤمنين ولكنه يغتاب، تخرجونه عن التشيع؟ لا تخرجونه عن التشيع. كذلك من لم يحصل له هذه الحالة القلبية التي هي الحب، نقول له أنت لم تمتثل أمرا أمر به الشارع.
لا يحبك إلا مؤمن،
وهو هو المراد أيضا لا يحبك إلا مؤمن. طبق مناسبة حكم الموضوع، شو المقصود من لا يحبك إلا مؤمن؟ يعني مجرد الإعجاب القلبي، هذا الميل القلبي الذي قد يحصل حتى لليهودي وللنصراني. أحسنتم، هذا ليس المراد الحب، هذا نحن نتحدث عن هذا الحب القلبي، مفهوم الحب الذي يعكس هذه الحالة النفسية، ليس إلا هذا بحد ذاته ليس أصلا من أصول الإسلام، وليس نعم واجب شرعا، حبهم واجب بناء على أن الحب أمر اختياري. أما إذا قلنا هو أمر غير اختياري، هو أمر انفعالي، إما أن أدرك جمال المحبوب وأحبه أو لا أدرك، فيستحيل أن يحصل ماذا؟ الحب. حينئذ لا يمكن أن يكون حتى واجب شرعا لأنه غير مقدور، والواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة، فيكون مرد الأمر بالحب لهذه القرينة العقلية إلى ترتيب آثار الحب.
يعني عين هل أفهم من الحب
من النصرة والمتابعة والحب؟
يعني هل الحب بسمان حب عقادي وحب من فروع الدين؟
لا ما عندنا حب عقادي.
يعني إذا يحبك إلا مؤمن بظاهر أن
المراد لا، الحديث عن الحب بما هو حالة نفسية هذا لا ينقسم فيه إلى الحديث عن حب يرتبط بأصول الاعتقاد وحب يرتبط بفروع الاعتقاد. لا، الحب إن أريد به الحالة النفسية فقط فهذا لا دليل على أنه من أصول الاعتقاد ومن أصول الإيمان. وإن كان المراد لا الحب الذي قصد في الروايات بأنه من مقومات الإيمان، وإذا كان هذا هو المراد فالمراد به الحب الذي يكون عن اعتقاد بإمامته، مو مجرد الحب النفسي والقلب الذي يكون عن اعتقاد بإمامته. فمن أحبهم عن اعتقاد بإمامتهم ورتب الأثر على هذا الاعتقاد.
يعني لما قال لا يحبك يعني من لا يعتقد، مو القصد الحب.
نعم هو هذا لا يبغضك إلا بهذا المعنى، هذا مقتضى نصب الحكم الموضوع. العرف يتدخل هنا ويقول مقتضى. الآن مثلا عندنا رواية تقول من صلى على محمد صلى الله عليه وآله غفر الله له كذا وكتب الله كذا، العرف يفهم أن المقصود هنا ليس من صلى وهو نائم، أو من صلى على نحو لقلقت اللسان وهو أصلا غير ملتفت وشاعر بما يقول. وللأسف كثير من الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يصلون روتينا، في بداية الدرس مثلا اعتاد الناس أن يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد يصلون، أو مثلا إذا ذكرت مثلا كرامة من قبل الخطيب أو ذكر اسم النبي اعتاد الناس أن يصلوا جماعيا ونحن نصلي ماذا معهم، ولعله لا يلتفت إلى ما يقول. مثل هذا العرف يقول لا يشمله ذاك الخطاب، لأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع ما هو أن هذا الأثر العظيم الذي رتب له من الثواب كذا ويغفر له كذا، مثل هذا الأثر العظيم لا يمكن أن يترتب على لقلقة اللسان أو ما يقوله النائم بدون شعور والتفات وحضور قلب ونحو ذلك. فتطبيق مناسبات الحكم والموضوع يقتضي ماذا؟ يقتضي ظهورا خاصا لهذا الكلام. نفسه نقوله في من أحب من كذا، وليس المراد لا يحبك إلا مؤمن، يعني وإن لم يعتقد بوجود الله، وإن لم يعتقد وإن لم يعتقد مجرد هذا. إذا كان معلوم إذا خلنا نكمل.
لا أقول إن الحب هنا أريد في خطاب النبي لا يحب، يعني لو مثلا اعتقد لكن لم يحب
إذن اعتقاد مؤمن. إذن اعتقاد عن الحب
إلا مؤمن. إذن لو اعتقد من دون حب يصير مؤمن.
نعم يصير مؤمن، ماذا لا يكون مؤمن؟ اعتقد ولكنه لم يبغض. هو الكلام ما لم يحصل له هذه الحالة. طبعا أكو تسالم على أنه مثلا مسلم، هذا لا كلام فيه. من لم يحب أمير المؤمنين فهو مسلم، بل من أبغض أمير المؤمنين ولم يظهر البغض فهو مسلم. الكلام أنه لم يحصل له هذه الحالة الخاصة من الحب فقط لأنه يبغض، هنا نقول بلحاظ هذه الحالة هو مؤمن. لو علمت أن هذا الشخص ما حصل له هذا لكن يعتقد بأمة المؤمنين وملتزم بالعقيدة بترتيب الآثار، لكن هذه الحالة الخاصة لأنه مثلا بعد لم يتعرف على كمالات أمير المؤمنين ولم يتعرف على شخصيته، قيل له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، قيل له قل محمد صلى الله عليه وآله رسول الله قال محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، قل علي ولي الله فإن هذا النبي يلتزم بإمامته، خو قال علي ولي الله بعد لم، هذا يحكم بتشيعه ولا يخرج عن التشيع بالإجماع، لا يحكم بتشيع.
كمان يدخل في التشيع
في التشيع شم مو بنو وشيعي، هاي شلون تجمعها؟ خو على كل حال
هذا مثل يدخل في الإسلام جديد مثلا يتشيع وما يعرف النبي وما يعرف الإمام علي فقط.
نعم يحكم بإسلامي هنا
إسلام.
نعم ويحكم بتشيع إذا اعتقد بإمامة الأئمة صلى الله عليه وسلم عليه. نعم يجب عليه تكليفان أن يحصل له هذه الحالة النفسية.
حكم المؤمن هو مؤمن له حكم،
يعني أيضا التفكيك بين الموضوع والحكم هذا يحتاج
كيف
إلى
يعني مثلا لما نجي إلى الرواية التي تقول المسلم من سلم المسلمون من الإسلام،
شيخنا الآن الآن رواية لا يحبك إلا مؤمن، هل تدل على أن الذي لا يحب ليس بمؤمن؟ ووجه الدلالة تفضل حتى نختصر عليك المسافة، تفضل ما وجه دلالتها؟ هي تقول لا يحبك إلا مؤمن لكن لا تقول والذي لا يحبك لا يكون إلا غير مؤمن. وين تقول الذي يحبك مؤمن فيتثبت أن كل محب مؤمن، لكن وهل كل غير محب ليس بمؤمن؟ هذا منين تجيب؟ وإحنا فرضنا أن أكو واسطة بين الحب وبين البغض، يمكن إنسان لا يحب ولا يبغض، صحيح؟ أي شلون تطلعها من الرواية شيخ علي؟ طلع روحك يا أحسن. على كل حال يعني الهدف من هذه الدورة ليس أن يقتنع الإنسان، واقعا الهدف أن نتدرب على بحث هذه المسائل ونلتفت إلى أدلة الأعلام فيها وكيفية تحقيق المسائل ليس إلا خوف
في الوقت ضيق شيخنا.
صحيح هذه نقطة نظامية في محلها، شو نسوي يا شيخ علي؟
هذا يوم من حقها
خوش. هذا هو الكلام في المقام الأول وهو إمكان التعبد بالضمان في العقائد. المقام الثاني في إمكان التعبد بالضمان في المعارف. أولا ماذا يقصد من المعارف؟ من منكم يتفضل ويبين المراد من المعارف والفرق بين المعارف والعقائد؟
العقائد التي يجب التصديق والاعتقاد بها والعمل، المعارف لا يجب الاثنان،
لا ذي والعمل
نرجع
ما تحتاج ما تحتاج التي يجب فيها الاعتقاد والتصديق هذا العقائد. وأما المعارف
لا يجب
ولا العمل، هذا اللي نحتاجه. لا يجب في الاعتقاد حتى نخرج العقائد، ولا العمل حتى نخرج القضايا العملية، القضايا التي تبحث في الفقه وفي الأخلاق.
لكن لا يجوز التكذيب، صحيح؟
أحسنت، لكن لا يجوز التكذيب فيها، لا يجوز التكذيب فيها، هذا حكم عام لكل قضية ثبتت عن الشارع المقدس، لأن التكذيب فيها يساوغ تكذيب الشارع، وتكذيب الشارع معناه عدم الإقرار بنبوته صلى الله عليه وآله. الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله. وتكذيب النبي معناه الكفر. لانتفاء الركن الثاني من أركان الإسلام هو النبوة. خب هل يمكن التعبد بالظن في المعارف أو لا يمكن؟
بس مو كأنما عرفت أو يمكن لها سؤال ممكن. أقصد مرة نتكلم عن الأثار يجب ولا يجب الاعتقاد، مرة نتكلم ما هي المعارف قبل.
هاي كلها بيناه.
بس بينتم.
أول يوم ما جيتم.
صحيح. بين
المعارف مثل الأحجات التي تحدث من الأنبياء.
صحيح.
فهل يمكن التعبد به الظن في مورد المعارف أم لا؟ قلنا فيما سبق أن الظن حجيته ليست ذاتية وإنما هي جهلية. وقلنا أيضا أن الجعل والاعتبار لا بد وأن يكون له أثر، وإلا يلزم العبث، والعبث لا يجوز على الله تبارك وتعالى. إذا استحضرنا هاتين المقدمتين سوف يتضح عندنا عدم إمكان التعبد بالظن في مورد المعارف. لماذا؟ لأن الحجية التي يقال أو قد يدعى أنها مجعولة للظن في المعارف لا تخرج عن أحد ثلاث معاني: إما الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، أو الحجية بمعنى جعل التنجيز والتعذير، أو الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية. وجميع هذه المعاني الثلاثة غير معقولة في المعارف، لأنه إن قيل بأن الحجية المجعولة في المعارف بمعنى جعل الحكم المماثل فسوف يقال المفروض في المعارف عدم وجود حكم، لا وجوب الاعتقاد ولا وجوب العمل، بل هي قضية تكوينية أخبر عنها الشارع ليس علما، فأي حكم فيها حتى تجعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل. وأما التنجيز والتعذير فلأن التنجيز والتعذير إنما يكون في الأحكام الإلزامية، حكم إلزامي تنجز الحجية بلحاظه أو تعذر، والمفروض في المعارف عدم وجود حكم إلزامي، لا يوجد في المعارف حكم واجب سواء كان يرتبط بالجوانح أو يرتبط بالجوارح حتى يكون جعل الحجية منجزا بلحاظه أو معذر. فلم يبقى عندنا إلا مسلك واحد وهو مسلك جعل العلمي، وقد يقال هذا هو المسلك الذي ينفعنا في إثبات إمكان جعل الحجية في المعارف، لأنه في المعارف المطلوب المعرفة، إثبات ذلك الأمر التكويني، إثبات مثلا أن أم موسى ألقت موسى في اليم، أو إثبات مثلا أن هارون الذي هو أخ مريم في أخت هارون هو هارون مثلا أخو موسى. المطلوب هو الإثبات، أن أكون عالما، أن تكون هذه القضية ثابتة. والحجية بناء على مسلك جعل العلمية تجعلني ماذا؟ عالما. غايته عالم ماذا؟ اعتبارا. قد يقال بأن هذا المسلك هو أقرب المسالك، ولكن يقال جعل العلمية ألا يحتاج إلى مصحح؟ يحتاج إلى مصحح. وما هو المصحح في جعل عالما اعتبارا بهذه القضايا التي لا يجب فيها عمل ولا يجب فيها اعتقاد؟ المعارف قضايا تكوينية أخبر بها الشارع، الأثر المترتب عليها ليس إلا ماذا؟ المعرفة. وأنها ثابتة، هذا معنى أنها ماذا؟ معرفة. فكيف يمكن أن نقول بثبوت الحجية فيها للظن بمعنى جعل العلمية، مع أن المعرفة أثر تكويني أن أكون عارفا بها وثابتة في الواقع، وليس أثرا تشريعي، وبالتالي لا يمكن أن يترتب على العلم الاعتباري.
لما نقول معرفة، معرفة اعتبارية، معرفة.
أحسنتم أحسنتم في المعارف، أحسنتم في المعارف. المطلوب ما هو؟ نفس المعرفة بعبارة أخرى. نعيد من الأول، قل الحجية الجعلية لا بد وأن يكون لها أثر، فإذا جعلت من الشارع لا بد وأن يكون لها أثر شرعي. فما هو الأثر الشرعي الذي يراد أن يرتب على جعل الحجية للظن في المعارف؟ ما هو الحجية؟ إما بمعنى جعل الحكم المماثل، مبنى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، المفروض هنا لا يوجد حكم شرعي، الشارع لم يوجب اعتقادا ولم يوجب عملا. وإما أنها التنجيز والتعذير، والمفروض أن التنجيز والتعذير إنما يكون بلحاظ ماذا؟ أثرا شرعيا، حكم شرعي إلزامي موجود، ننجز ونعذر بلحاظ. هنا لا يوجد ماذا؟ حكم شرعي في المعرفة بما هي معرفة، هي قضية تكوينية ليس إلا. أحسنتم، لا ثواب ولا عقاب، بما هي قضية معرفية. جعل العلمية، نقول خاف جعل العلمية إنما يعقل لترتيب أثر شرعي، والمعرفة المطلوب فيها ما هو؟ المعارف المطلوب فيها المعرفة، المعرفة ليست أثرا شرعي حتى يترتب على اعتبار ماذا؟ الظن علما. فهذا مما لا يمكن أن يترتب. نعم، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذكر في مصباح الأصول أنه يمكن أن يجعل الحجية للظن في المعارف وفي القضايا التاريخية أيضا التي لا يجب فيها ماذا؟ اعتقادا، وذلك لوجود أثر شرعي يترتب على جعل الحجية، وهو جواز الإخبار. فإنك إذا قرع سمعك قضية تاريخية قبل أن يحصل لك العلم لا يجوز لك أن تخبر بها، لأن هذا كذب، وبعد حصول العلم يجوز لك ماذا؟ أن تخبر. فإذا قلنا بأن الحجية بمعنى العلمية، فجعل الحجية في هذه القضايا التاريخية يجعلني عالما تعبدا، فيترتب الأثر الشرعي وهو جواز الإخبار، فيكون جعل الحجية ليس لغوا وإنما لوجود مصحح وأثر وهو جواز الإخبار. ومثل هذا الكلام يمكن ماذا؟ يمكن أن يوجه به أيضا جعل الحجية بمعنى التنجيز والتعذير وبمعنى جعل الحكم المماثل، فإنه قبل أن تقوم الحجية لا يجوز لأن أخبر، ولكن بعد قيام الحجية
باب الكذب، خوف الكذب.
نعم، لا لا، لأن الكذب ما هو؟ الكذب، الكذب هو الكذب، طبعا هذا جانب من جوانب المناقشة، طبعا هو الكذب هو 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 الإخبار غير المطابق للواقع. وكلام السيد الخوئي مبني على تعميم، على تعميم الكذب للإخبار بغير علم. فعلى هذا التعميم حينئذ يقال قبل أن طبعا بلحاظ القضايا التاريخية قد لا نبتلي بمحذور، يعني في حالة عدم العلم إذا أخبرت بقضية تاريخية إذا قلنا لا ينطبق عنوان الكذب لا نبتلي بمحذور، ولكن في القضايا التي أخبر بها الشارع قد نبتلي بمحذور، وهو محذور مثلا نسبة شيء إلى الشارع على نحو الجازم وهو لم يثبت بعد، يعني قد نبتلي بمثل هذا المحذور.
يعني
إذا روى نعم، لا كما لو أخبر عن أمر بنحو الجازم أنه ثابت عن الشارع وهو لا يعلم، هذا فيه نسبة شيء إلى الشارع، وقد يدعى أن هذا أيضا ماذا محرم إن لم يكن ماذا كذبا مثلا.
على كل
حال، نعم على كل حال، فالسيد الخوئي يقول يمكن أن نرتب أثر شرعي على جعل الحجية بمعنى العلمي فهو جواز الإخبار، فإذا جعل الحجية في المعارف أو في القوانين التاريخية ليس لهوا إذ يترتب عليه جواز الإخبار. وقلنا هذا الجواب يمكن أيضا أن يستفاد به حتى لو فسرنا الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فإنه قبل قيام خبر الواحد مثلا على وقوع هذه القضية لم يكن هنالك حكم بجواز الإخبار، فلما قام خبر الواحد وقلنا بحجية بمعنى جعل الحكم المماثل ثبت حكم ماذا وهو جواز ماذا الإخبار. وكذلك بالنسبة إلى التنجيز والتعذير قبل قيام الحجة أنا لست معذورا في الإخبار، ولكن بعد قيام خبر الواحد وقلنا بحجيتي أكون معذورا حينئذ ماذا في الإخبار. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ولكن يعلق على ما ذكره رحمه الله بأن هذا لو تام فهو يثبت الحجية في حكم فقهي وهو جواز الإخبار وعدم جوازه، وبحثنا ليس في الأحكام الفقهية جواز الإخبار وعدم جوازه، وإنما بحثنا في المعارف ثبوت الأمر المعرفي أو عدم ماذا أو عدم لا أن تعتقد بالمعرفة، أن تعتقد هذا يرتبط بالعقائد. هنا المطلوب في المعارف أولا وبالذات هو ماذا نفس المعرفة، من اسمها معارف المطلوب هو المعرفة،
يعني أعرفها
نعم أعرفها أم لا، وهذا الأثر أثر عقلي لا يترتب على ماذا على اعتبار الأمارة علما أو مثلا جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل أو بمعنى جعل المنجز والمعذري. فما ذكر السيد الخوئي صحيح ولطيف، ولكنه يخرج الحجية في مسألة فقهية وهي جواز إخبار، ولا يخرج الحجية في ماذا في المسألة التي نحن فيها وهي المعارف. وبهذا تحصل عندنا أن مسائل علم الكلام تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول هي المسائل التي تندرج ضمن العقائد ويلزم من التعبد بها محذور، ويلزم من القول بالتعبد فيها بالظن محذور الظن، وهذه بعد واضح عدم إمكان ماذا جعل الحجية للظن فيها. القسم الثاني هي المسائل العقدية التي لا يلزم من التعبد بالظن فيها محذور الدعوى، ولكنها مهمة جدا، ورود طريق ظني فيها يفيد الإطمئنان بعدم ثبوتها، هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث هي العقائد التي ليست بأهمية الصنف الثاني، ولكنها تشترك مع الصنف الثاني في أنه لا يلزم من التعبد بالظن فيها محذور الدعوى، وهذه قلنا لا مانع من القول بحجية الظن فيها إن وجد دليل مطلق يشملها. والقسم الرابع من المسائل التي تبحث في علم الكلام هي المعارف، وقلنا المعارف لا يمكن ماذا التعبد فيها بالظن بمعنى إثبات الأثر المرجو فيها وهو نفس المعرفة، هذا كله في مقام الثبوت هل يمكن التعبد بالظن أم لا. أما البحث في مقام الإثبات فقد اتضح مختصر هذا البحث فقد اتضح فيه أنه لا معنى للبحث عن وجود دليل يدل على حجية الظن في القسم الأول من العقائد ولا في القسم الثاني من العقائد إلا لذلك الشخص الذي قلنا يوجد مانع شخصي فيه يمنع من وصول الطريق القطعي إليه، فهو يقول هذه القضية لو كانت ثابتة فهي تنقل ماذا بالتواتر وأنا أحتمل ثبوتها وأنها نقلت بالتواتر مثلا، ولكن لمانع لأنني محبوس أو نحو ذلك لم يصل إليه. في مثل هذا قلنا لا مانع من التعبد ماذا بالظن فيها، وهذا يرتبط بماذا بالقسم الثاني من العقائد. قاصر. والقسم الرابع التي هي المعارف قلنا أيضا لا يمكن التعبد فيها، فسوف ينحصر إذن البحث الإثباتي في قسمين من العقائد. العقائد المهمة التي لا يلزم في التعبد منها الدور في من يوجد فيه مانع شخصي، وسائر العقائد التي لا يلزم في التعبد بالظن فيها محذور الدور والتي لم تؤخذ أصلا في الإسلام أو أصلا في الإيمان إن وجدت. في هذين القسمين ينبغي أن نبحث في عالم الإثبات. فحينئذ نقول إن وجد دليل مطلق أخذ به، وأما إذا لم يوجد دليل مطلق كما لو كان الدليل على حجية الظن مثلا الإجماع، فسوف يقال الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، والقدر المتيقن من الإجماع على حجية الظن هو مورد ماذا؟ فروع الدين، المسائل الفقهية. هذا إذا كان الدليل لبي هو الإجماع. إذا كان الدليل لبي هو السيرة العقلائية، فقد يقال بأنه العقلاء لم يعهد في أعمالهم وجود حكم عملي إلزامي بمعنى الاعتقاد. العقلاء لا يوجد عندهم عقائد بما هم عقلاء والتزامات ماذا؟ قلبية. فلم تنعقد سيرة عملية عندهم على العمل بحجية الظن في مورد الاعتقادات، لأنه أصلا لا اعتقادات عندهم، فلم تنعقد السيرة من باب السالبة بانتفاء موضوع، وبالتالي لا يكون إمضاء السيرة دالا على حجية الظن في العقائد في هذين القسمين الذين قلنا البحث فيهم هو البحث الذي ماذا ينبغي أن يكون في عالم ماذا؟ في عالم الإثبات. ولكن قد يقال في مقام التعليق على هذا الكلام بأنه لا يشترط في حجية السيرة وجود سيرة عملية على الحكم الذي يراد استكشافه بإمضاء الشارع المقدس، وإنما يكفي مجرد وجود نكتة عقلائية يحتمل الشارع المقدس أنها تتحول في المستقبل إلى سيرة عملية، يكفي وجود النكتة حتى يتدخل الشارع و يمضي. وهذا البحث يحتاج إلى تتمة إن شاء الله في المباحثة المقبلة. نعيد البحث الإثباتي، انتهينا من البحث الثبوتي، نعيد البحث الإثباتي إلى أن نصل إلى هذه النقطة، ثم نبين ما ينبغي أن يقال فيها. والحمد لله رب العالمين.